يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إخوة الإيمان، ما أحلى وأسعد أن نفقه مراد سيد ولد عدنان، ما أجل وأجمل أن ندرك المرام من توجيه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ما أعزنا بالله إن فقهنا عن رسول الله. وليست القضية أيها الإخوة مجرد تلق، نحفظ الحرف ثم نعرضه أو نلقيه خطبة أو محاضرة، وإنما القضية تفاعل، عيش في رحاب إيناس سيد الناس، عيش في دوحات من نوع مميز، من نوع راق يجعل الواحد منا مهوى فؤاد كل سليم قلب من العباد. سيد العباد عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله دعا إلى مراد أسنى، بذلك اليقين أن المولى سبحانه وتعالى لما ندب العباد لعبادته كان أول ما أسمعهم كلامه أو كلامه، فسمعت الأرواح وقبل ذلك إلى يومنا هذا نطرب لأثيرها، وكلما سمعنا أثر جمال أو رأيناه شعرنا أننا أصحاب حب خالص، فيه التجرد وفيه الألق وفيه تغييب حظوظ النفس. تنظر إلى أخ لك في الله فتسأله على فطرتك: أين رأيتك؟ لعلما التقينا ولم تلتقيا في الدنيا، بل إنه لقاء الأزل. يوم التجلي الأعظم، يوم خاطب ربنا الأرواح بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فالروح تأنس لأصلها وتحن لوطنها، وهذا السر كمن في قلب كل أحد من المكلفين من أمة الدعوة فضلا عن أمة الإجابة. وعليه فكل عبد مهيئ للإيمان في شرق الأرض وغربها، فإذا بعد عن تلك الحقيقة بهوى في النفس أو حظ قد أخفته تلك النفس، لا شك ولا ريب أنه يغطي تلك الحقيقة ببعد خسيس لا يألفه العقلاء ولا يحبه أهل الحب على الإطلاق، ولا يميل إليه أي إنسان ذاق فعرف ثم غرف. سر ذلك أن سر الوحدانية كامن في قلب كل أحد. الدليل العقلي قبل النقلي، أن المبتلى من أهل الإلحاد إذا حوصر بالبلاء قال: يا رب، دون أن يلوي على شيء ولو سألته إلي بدليلك لقال قد طوي الزمان والمكان عن الدليل وأنا الآن بين يدي الجليل. إنه السر الذي لا يلغيه إلا أحمق، والحماقة لا دواء لها، ولا يلحظ الأحمق بأي من العنايات أو الرعايات الأرضية إلا إذا لحظته العناية العلوية فتعافى مما هو فيه من ظلمات أرضية. أخ الإيمان، الديان يقول مخاطبا سيد ولد عدنان: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إلى آخر الآيات، هي أربع آيات من خواتيم النحل. لكن لاحظ كيف أن مولاك، مولانا جميعا، ختم بقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدرنا الكلام بأي آية من المائدة: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. عفو، صفح، إحسان. في تضاعفه الحب. أسألكم بتجرد، ها هنا من المحب ومن المحبوب؟ على الحقيقة المجردة، الله، ما هيك؟ لو سألت نفسك أو سألت غيرك كيف أعرف أنني أحب الله، أو أن الله، عفوا، كيف أعرف أن الله يحبني؟ شلون بدي أعرف هاي؟ قال اعرف ذلك على قلبك، فإن وجدت نفسك، وجدت قلبك يحب ربك، فاعلم أن الله يحبك، لأنه ما كشف لك عن سر محبوبيته حتى أحبك، وهو الذي قدم حبه على حب غيره فقال يحبهم ويحبونه. من هذا المنطلق كان قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم يتسع للجميع، حتى لمريدي قتله. نعم، قصة ذكرتها يوما باختصار شديد، رجعت إلى رواياتها فوجدتها متعددة، ووجدت لها أصلا في البخاري وطرفا واسعا في كتب السير، ووضوحا على العد من أولها إلى منتهاها في التراجم، لا سيما في الإصابة للحافظ، وإذا أطلق الحافظ فهو ابن حجر رضوان الله عليه. رأيتني بين يدي لوحة، كثيرا ما نأتي على القصة بالمراد فنقتطف، لكن هذه المرة رأيتني أمام لوحة، لوحة تناغم هي من العجب بمكان، تتعلق بشأن إسقاط الحظ والبعد عن الهوى وعدم الإلزام بالإسلام وعدم الانتقام للنفس وتهيئ المسيء لأن يغدو محسنا ولو بعد حين، وجوهر التوكل على الله كليا لحظة البلاء. صاحب هذه القصة قد مال بعضهم إلى أنه أسلم بعده، هو غورث بن الحارث، قيل دعثور، لكن وجدت أن الأقرب هو غورث، هذا الرجل، والقصة تذكر في غزوة ذات الرقاع. أيها الإخوة، كل من كان من الكفار يسمع عن سيدنا النبي الأعظم المختار عن نبأه صلى الله عليه وسلم يهيئ نفسه لقتله، وعلى الأعم الأغلب حتى إذا ما توجه إليه آمن. إنها النبوة. ماذا تقول قصة غورث؟ ألقي السمع أخا الإيمان. يقول سيدنا جابر راوي القصة، يقول: إذا كنا إذا خرجنا مع رسول الله وأراد الراحة، أو كما قال صلى الله عليه الحبيب، تركنا له مكانا يستظل فيه. منصرفه من ذات الرقاع كما تقول بعض الروايات، وجدوا شجرة ظليلة فتركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل القائلة، يعني القيلولة كما نقول، فعلق سيفه واستقر تحت ظل هذه الشجرة يريد أن يريح نفسه من عناء ذلك السفر. هذه صورة من صور القصة. وكان يترقب من؟ غورث كان يترقب الرسول وأصحابه، حتى إذا ما وجد خلسة، وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده فريدا وحيدا ولا سلاح في يده، انطلق بسرعة سريعة وقد أخذ السيف يريد قتله، وجعل السيف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ أقول: ضع نفسك في مثل هذا الموقف، في لحظة وأنت نائم فتحت عينيك رأيت فوق رأسك ظالما يريد قتلك، يتجبر ويتكبر متحديا رب العزة فيقول: من يمنعك مني؟ يعني ما حدا بيقدر يمنعك مني. هذا هو المقصود، لأنه اللي فعلها لا يعرف الله. وهنا تجسيد لقضية هامة، أن هنالك فرقا كبيرا بين من يعرف الله ومن لا يعرفه. فتح عينيه وجد رجلا فوق رأسه مسلطا السيف. من يمنعك مني؟ قرأت هذه رواية من الروايات، تأملت تدبرت، ما في حرف عطف، ما في ثم للتراخي، ما في فاء للتعقيم، ما في واو. من مبتدأ، من يمنعك مني؟ الله. فقال رسول الله: الله. رواية تقول: فأخذ السيف من يده، ورواية تقول: سقط السيف من يده. فأخذ السيف رسول الله. الآن من يعرف ربه يقولها: من يمنعك مني؟ لمن يقولها؟ لمن لا يعرف الله. وهنا موقف قوي جدا يترجم قضية القدرة، فإما أن يعفو وإما أن لا يعفو. فاعف عنهم واصفح، هم في حب، في إحسان، في عفو، في صفح. تقف الرواية ها هنا لتجد صلة وصل لها في رواية أخرى، أن النبي أخذ بيده ليكون بين أصحابه، مو صحابيا بين أصحابه، لا، ليكون هذا الرجل الذي أراد قتله بين أصحابه. فقال: إن هذا زعم أنه قاتلي والله مانعه. فقام بعض الصحابة يتهددون فمنعهم رسول الله، فقال رسول الله: ومنعني الله منه ثم أذن له بأن ينصرف دون أن يعرض عليه الإسلام. هذه رواية. ليش أنا حبيت أجمع الروايات؟ لغاية إن شاء الله أسأل الله أن تكون سامية وتصل إلى قلوب السامعين على تجرد مطلق. أسأل الله أن يصل صوتي إلى كل أحد يا رب، وتكون سببا لنجاتنا جميعا مما نهوي به في سحيق الظلمات. آمين آمين يا رب العالمين. رواية أخرى يقول لقومه: ألا أقتل لكم محمدا؟ قالوا: كيف؟ لا تستطيع. التصور عند أولئك أنه دائما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حامي نفسه بمن حوله، يعني جاعل لنفسه حراسة معينة، ما تقدر تصله. قال: أفعل. وكأني بغورث بن الحارث يحوي في طياته طرف علم من مكارم النبوة وتوازن القوة. يعني أنا محسن بصله. فانطلق إليه وكان جالسا مع بعض من الصحابة وسيف رسول الله في يده، فقال: يا رسول الله أرني سيفك. النبي صلى الله عليه وسلم كامل العقل كما أنه واسع النور في القلب، فالكمال هو كمال الإنسان الكامل فيه صلى الله عليه وسلم، فهو ذو الفراسة المطلقة تعلمون ذلك، ويدرك تماما المرام، وهو يريد أن يصل إلى قطاف ثمر مصابرة معينة، والله الذي يعصم، والله يعصمك من الناس. قال: أرني إياه. تفضل شوفه. فجعل يقلبه، أعطاه إياه وهو في غمده. قال: فجعل يقلبه، وكلما أراد إخراجه من غمده منعه الله. قال: يا محمد صلى الله على سيد الوجود، ألا تخافني؟ قال: لا. ألا تخاف مني؟ يعني السيف بإيدي بإيدي ضربة واحدة. قال: لا، يمنعني منك الله. فلم يستطع أن يخرج السيف من غمده حتى إذا ما يئس رد السيف لصاحبه، فقال له رسول الله: من يمنعك مني؟ بيتك وصلنا ببعضهم. من يمنعك مني؟ يدرك تماما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قادر على قتله، وربما ظن أن هذا الذي لم يسلم بعد مهدور الدم، فشغلة قتله سهلة. فقال له، شو بده يقول له؟ الله ما بيعرف الله، ما بيعرف الله، لكن اعلموا يا سادة، بل كلنا يعلم كمؤمنين، أن أضعف الناس الذين لا يعرفون رب الناس، هذول أضعف خلق الله. شديد الخوف شديد الجبن، معروفة هي. من يمنعك مني؟ لوين توجه؟ لأخلاق النبي. هون النقطة. شو قال له؟ قال له: كن خير آخذ. عادة نربطها كلها بقصة واحدة بلوحة، تحبيتك فصلها على لوحة متكاملة. كن خير آخذ. عم سيدنا النبي شو قال له؟ قال له: أو تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. في رواية: لا إلا أن تشهد. قال: لا، لا ما بأسلم. فعفى عنه رسول الله لما قال لا، وعفى عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة؟ أول شغلة أيها الإخوة، أن غورث بن الحارث بدأ يتفكر، وأدرك تماما أن مقاتلة هذا هي حرب على الله، ولا يمكن أن يتأتى لواحد مثله وقد رأى بأم عينه معجزته. والآن لا يمكن لي أن أسلم لاعتبارات هو أعلم بها، لكنني أقدم دفعة على الحساب كما فعل سراقة لما طلب الكتاب ولم يسلم، حتى إذا ما عرض الكتاب بعد سنوات سؤال النبي قال يوم بر ووفاء، يوم بر ووفاء. شو قال له للنبي عليه الصلاة والسلام؟ شو قال؟ قال له، قال غير أني، هم في استثناء، غير أني لا أكون مع من يقاتلونك. هي أول دفعة. شو عملت المكارم؟ حجمته وبعدته بعض الشيء عن إيش؟ عن الهوي في سحيق الهوى. استبطأه قومه فرجع إليهم حتى إذا ما التقى بهم وسألوه ما الذي أخرك؟ قال جئتكم من عند خير الناس. لها الدفعة الثانية بإيش؟ بالصفح بالعفو، بما يحبه ربنا الإحسان. أستحلفكم بالله، هل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفك دماء الناس أم لحرب كفرهم؟ أيكون حرب كفرهم بإزالتهم؟ ما لحقنا نذكرهم سيدنا النبي، ولا بالله ولا برسول، ما لحقنا، كيف نلحق إذا كنا قد اعتقدنا أن علينا أن نثير الفتن بين من يقبلنا ومن لا يقبلنا؟ متى نصل؟ الدعوة النبوية أيها الإخوة كانت حبا عارما في نور غامر أن يؤمن الجميع، بل على الذوق أن يذوق الجميع طعم الإيمان، وقد فتحت الأبواب على مصاريعها. كان هنالك سلة من أهل النفاق قبل ظاهرهم، والنبي يعلم أنهم يفطنون الكفر بكامله على إطلاقه. بعد وفاته أيها الإخوة جمع كبير منهم لم يعد منافقا، المؤلفة قلوبهم من مسلمة الفتح ما أسلموا إلا لأنهم لم يجدوا سوى الإسلام. بعضهم أسلم لأنه وجد أنه إذا تنازل عن الإسلام زال جاهه فأسلم لأجل جاهه، وجاء اليوم الذي حسن فيه إسلامه فتنازل عن كل شيء. أدركوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء لأجل أن يكسب مواقفه ولا لأجل أن ينتقم من زيد وعمر وفلان وفلان، وهنا تكمن الحكمة في قضية إيذاء الحبيب، تقدير الله أن يؤذى رسول الله وأن يملك بعض الرقاب، حتى إذا ما ملك الرقاب عفى. هنالك من عفى عنهم لم يسلموا إلا بعد الفتح بشهور كصفوان بن أمية، وأبقى عليه من أجل أن يرى حقيقة الإسلام عبر الفعل ليتفاعل. فأدرك تماما أول عبارة قالها صفوان يومها يا معشر الناس، وقالها قبله أبو سفيان يا معشر الناس أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أيها الإخوة، ألا تروا معي، ألا ترون معي أن هذه العبارة بترجمتها بجوهرها لون من ألوان الدعوة إلى الله؟ بكل بساطة، من الذي لا يخشى الفقر؟ من يؤمن بالرزاق. إذا دعا إلى الرزاق شعر أم لم يشعر؟ فكان الجميع أو الأكثر في بداية إسلامهم على هذا المفهوم الضيق، ثم توسعت دائرته، وغدا الحبيب بعد ذلك أحب على قلوبهم من دنياهم بأكملها، لا فعلت في دنانير ولا دراهم ولا جاهات ولا شيء من هذا مطلقا، بل كانت علاقتهم مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم علاقة التابع بصدق للمتبوع الحق، فشرفوا جميعا. لذلك أيها الإخوة اختصرت لهم الأزمنة وبارك الله لهم في كل مكان قطنوا فيه. أيها الإخوة روعة الدعوة إلى الله أن نسقط الحظ ونبعد أنفسنا عن الهوى ونكون كرسول الله على قدمه في قضية إرث الوراثة المحمدية علما ونهجا وهديا وتطبيقا للسنة على جوهرها وفهمها والالتزام حبا لله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. كان هنالك شاهد آخر ولكنه ربما احتاج إلى نفس الوقت ونفس المدة وأخشى أن أطيل عليكم، لذا أكبح جماح هذا اللسان سائلا المولى عز وجل أن لا يكون منطلقه إلا من جنان أحبه الديان، وأن يجعلني وإياكم على قدم سيدي ولد عدنان، وأن لا يجعل مما أتكلم وأعرض حجة علي يوما الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ألا فلنحرص جميعا على أن ندعو إلى الله بالحال قبل القال، بالحال قبل القال. شلون بالحال؟ يعني قبل ما تقول له لفلان صلي الصلاة في أول وقتها أنت صلي في أول الوقت. كان عمر رضوان الله عليه إذا سئل عن مسألة وطلب منه أن يمنع صاحبها وهو خليفة ينظر إلى نفسه، إن كان مانعا هذه وإن كانت مباحا لكن عم تضر هذاك، فإن كان مانعا نفسه منها ذكره، وإلا قال لصاحبه ائتني بعد حين فاستجاهده، فيأمر نفسه بما أراد أن يأمر ويلتزم، ثم يستدعي الرجل. والشيء المدهش، يوما من الأيام جاء أب بابن يشكو بعض شؤونه إلى عمر، فطلب من عمر ذلك، فطلب عمر أن يأتيه به بعد أيام، ثم عرض الأمر على نفسه وجاهدها، وهو ممن يجاهد نفسه على الدوام لكن ضاعف وجاهدها. بعد أيام يأتي الرجل بغير دون ولده، يسأل عمر يقول يا أمير المؤمنين قد كفيت الأمر لا حاجة بي إلى شيء، يعني مش الحال الله عافاه ومش حاله. فكانت قوة الحال من عمر أبلغ من المقال. عمر ما حكى بس شو عمين، هلا تسألني شو هذا، يعني هذا شطح؟ والله مو شطح، الله وكيلك مو شطح، خليني أحكي بالعامية معلش، الله وكيلك مو شطح. أنا رح أسألك هذا أسوة ولا مو أسوة؟ فجعل من نفسه مظهرا نورانيا للأسوة الحسنة فاستنار الولد. أيها الأب، أيها المعلم، أيها المدرس، أيها المحاضر، أيها الموجه، أيها الخطيب، لنكن جميعا على أعتاب العبودية الخالصة عملا ساريا بنور خالص من أجل أن يهتدي الجميع. أي الناس خير؟ سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا، قال من ذكركم الله رؤيته، لاحظ من ذكركم الله رؤيته، طلعت عليه شو قلت أنت؟ لا إله إلا الله، وزاد في علمكم منطقه، فقدم الحال على القال، وذكركم بالآخرة عمله، تنظر إليه فتجد أنه متمسك، وجل من أي ظلامه من أي إيذاء، لأن هذا الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الذي تجسد جوهر الإسلام من باطنه إلى ظاهره، فجعل الجوارح تبعا لملكها ألا وهو القلب، وإذا صلح صلحت صلح الجسد كله. جعلني الله وإياكم على هذا النظام الآسر، ومتعنا ببعضنا وجعلنا شفعاء بعضنا البعض أهلا لذلك، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين من عمل